وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان في الحج جمع الناس حوله ليفسر لهم سورة النور نظر لما كانت هذه الصورة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع صورتين من الصور المهمين جدا في القرآن، صورة الفرقان وصورة الشعراء. وبإذن الله تبارك وتعالى احتمال ناخد معهم صورة النمل. وممكن واحد مننا يسأل هو إيه العلاقة أصلا بين صورة الفرقان وبين صورة الشعراء وبين صورة النمل؟ حد يقدر يقول لي إيه أوجه الارتباط بين الثلاث صور؟ طبعا الثلاث صور مكية، ثلاث صور مكية. حد يقول لي إيه العلاقة بين الفرقان بمعنى القرآن وبين الشعراء وبين النمل؟ ها احنا قلنا نحضر. بصوا يا اولاد، الفرقان والشعراء كلاهما صورتان تتحدثان عن الحرب التي شنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. اما الفرقان فلأن الحرب الأساسية اللي كانت موجودة من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتعلق بالقرآن، فكانت سورة الفرقان من أولها إلى آخرها إنما تتحدث عن الهجوم الشرس من المشركين على القرآن. سورة الشعراء معناها إيه أو تدور حوالين إيه؟ سورة الشعراء دي أنموذج من فصيل من الفصائل اللي كانت موجودة في مكة ممن سلطت ألسنتها وكتاباتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعروف قوي ان الشعراء هم اللي تولوا مسألة الحرب على النبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل حسان بن ثابت ويجعله يصعد على المنبر ويهجو قريش كما كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يقول اهجهم يا حسان فإن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كلام حسان، في وقع كلام حسان على أهل مكة، كان يقول في شأن حسان في شعره لهو أشد على قريش من وقع النبل، من وقع النبل يعني رمي الأسهم. فكانت الحرب اللي بتشن على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة زي ما خدنا في الصور المدنية، الحرب اللي كانت بتشن على النبي حرب سيف. النبي علمنا ان الحرب اللي كانت بتشن على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هي حرب فكرية ليست اكثر ولا اقل. فهيشنوا حرب على القرآن، كانت سورة الفرقان والرد على هذه الافتراءات، هيشنوا حرب على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الشعراء كأسلوب من الأساليب اللي هيحاولوا ان هم يدفعوا بها الدعوة، فكانت سورة الشعراء. سورة الفرقان سورة مكية، والفرقان هو القرآن. قال الله عز وجل في الآية رقم 1 تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن هداية للناس، وكان مشرك العرب يعلمون يقينا خطورة هذا القرآن عليهم، حتى كانوا يقولون في هذا القرآن أنه شعر وأنه سحر، وكانوا يقولون للناس لقد جاءكم بسحر يفرق بين الرجل وامرأته وبين الوالد وولده. كانوا يحذرون الناس محدش يسمع قرآن، محدش يسمع قرآن، بل كانوا يجتمعون فيما بينهم على أن يصفوا هذا الكلام بوصف يجتمعون عليه. فبعضهم قال ده شعر، قالوا لا ما احنا عارفين الشعر بأوزانه بكلام ده، قالوا خلاص يبقى سحر، قالوا لا ده مش سحر. إذن كان هدفهم الأساسي الآن القرآن. وأي مستعمر، أي مستعمر نزل إلى بلاد المسلمين فكان دايما بيبقى هدفه الأساسي موجه للقرآن. لازم تفهموا الكلام ده يا أولاد. الصورة النهاردة صورة فكرية، احنا بنتكلم النهاردة عن أفكار، مش بنتكلم النهاردة عن أي شيء آخر. مشركي مكة في البداية سلطوا أسهمهم تجاه القرآن. لابد ان احنا نحذر الناس من القرآن، لابد ان احنا نبعد الناس عن القرآن. اسمعها مني كويس، أي مستعمر نزل إلى بلاد المسلمين على مدار السنين الماضية كان هدفه الأساسي برضو القرآن. نقلت لكم النهاردة بعض الأقوال كده يا ريت نسمعها مع بعض. الحاخام اليهودي الأكبر، وده يعتبر رمز من رموز اليهود، مردخاي الياهو، كان يقول القرآن هو عدونا الأكبر والأوحد. خد بالك النهاردة الناس دي شافت مصدر قوتنا ومصدر عزنا فرحوا عليه. كان يقول القرآن هو عدونا الأكبر والأوحد، فهو العدو الذي لا تستطيع وسائلنا العسكرية مواجهته. مهما كان معنا دبابات ومهما كان معنا طيارات هنعمل ايه مع هذا القرآن؟ الجنود الإيطاليون لما نزلوا إلى ليبيا، أهل إيطاليا لما نزلوا إلى ليبيا كمستعمر كان الجنود الإيطاليون وهم رايحين هناك بيقولوا الأنشودة بتاعتهم المعروفة: أنا ذاهب إلى ليبيا فرحا مسرورا لأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة ومحق القرآن ومحو القرآن. طالع من إيطاليا جاي لليبيا، الهدفين سحق هذه الأمة ومحو القرآن. فانظر إزاي جعل القرآن أساس عنده النهاردة. ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر، الحاكم الفرنسي اللي كان بيتولى مسألة الجزائر أيام الاستعمار، كان الحاكم الفرنسي بيقول: لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن. إزاي ننتصر على الناس دي وهي بتقرأ قرآن؟ وقال ويليام جيفورد: متى توارى القرآن؟ متى توارى القرآن؟ ومكة عن بلاد المسلمين نقول استطعنا أن نوجه العرب ناحية الحضارة الغربية. في اليوم اللي هنبعدهم تماما عن القرآن ونبعدهم تماما عن مكة، خلاص احنا بدأنا نسيطر. وقال أيضا اللورد كرومر: جئت لأمحو ثلاثا، جئت إلى البلاد الإسلامية لأمحو ثلاثا. أنا جاي عشان أمحو من البلاد الإسلامية ثلاث حاجات: واحد القرآن، اثنين الكعبة، ثلاثة الأزهر. المستعمرين دول نازلين بلادنا للثلاث حاجات دول: القرآن، مكة، الأزهر. وقال جون تاكلي: يجب علينا أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح عند المسلمين ضد الإسلام نفسه. الناس دي يا جماعة فهمت أقوى سلاح عندنا إيه؟ فهمت أقوى سلاح يا جماعة. الناس اللي ورا بعد إذنكم، الناس اللي وراك، يا صد بعد إذنكم لو سمحتوا، صد بس بعد إذنكم. إن ما كانش الناس اللي جنبك، إن ما كانش عايز تسمع الدرس فاحترم نزلت في بطوات صوتك شوية معلش. ويقول جون تاكلي: يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح عند المسلمين ضد الإسلام نفسه. ينبغي أن نقنعهم أن ما ليس كل ما في القرآن ليس صحيحا، وما كان صحيحا منه فليس بجديد. لازم نقنعهم بكده. وقال غلادستون وزير المستعمرات البريطاني يقول: لن تحقق بريطانيا شيئا من غايتها في العرب إلا إذا سلبتهم سلطان هذا القرآن. مش هنقدر نعمل أي حاجة مع العرب ولا أي حاجة مع المسلمين إلا إذا سلبناهم سلطان القرآن. النهاردة لما بنقف على مثل هذه الكلمات نقول معقول هم كان هدفهم القرآن بهذه الصورة؟ أقول لك ما هي دي مشكلة كبيرة، لأن إحنا بعيد عن القرآن. إحنا بالفعل لو كنا قريبين من القرآن لعلمنا إن هذه الكلمات ما هي إلا امتداد لكلمات قالها مشركي مكة في شأن القرآن، وقالوا لابد إن إحنا نوجه كل مجهوداتنا وطاقتنا ناحية القرآن. فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الفرقان علشان توضح لنا هذه الحرب الشرسة المعلنة على هذا القرآن، وده يدفعنا. أنا بقول هذا الكلام وتعمدت أن أنا أنقل لكم هذه النقولات علشان أقول لكم إزاي بعد ذلك إحنا نهجر القرآن، إزاي بعد هذه الكلمات اللي هما بيقولوها إن أمضى سلاح عند المسلمين القرآن وإحنا بعيد عن القرآن، إزاي نعرف إن مصدر عزتنا ومصدر قوتنا ومصدر هدايتنا هو القرآن وإحنا بعيد عن القرآن، إزاي النهاردة أنا أكون على يقين تام أنه لا هداية ولا فلاح ولا نجاح لي إلا بهذا القرآن وأنا بعيد عن مصدر عزي. يا إخواني القرآن بالنسبة لينا زي البنزين للعربية، العربية مش هتمشي أبدا بدون بنزين، وأنت لن تصل إلى الله أبدا بغير قرآن. إحنا في رحلة طويلة يا أولاد، رحلتنا طويلة بدأت منذ أن خرجنا إلى الدنيا وتنتهي إلى الجنة إن شاء الله، أسأل الله أن يجعلنا إياكم من أهلها. هذا الطريق الطويل محتاج أنك تكون سريع فيه، هذا الطريق لا تسير فيه إلا بالقرآن، بغير القرآن أنت هتقف. عشان كده من البداية ربنا سبحانه وتعالى تكلم معنا في سورة الفرقان على الحرب الشرسة التي شنها مشركي مكة على هذا القرآن. فقال ربنا تبارك وتعالى آية 4، شوف بقى الحرب بقى من أول هذه الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. إفك كذب، كل اللي بيقول إن هو كتاب نازل عند الله ده كذاب، واللي بيقوله كذب وأعانه عليه قوم آخرون. لا 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 لا، هو مش كذب، ده هو كان يعرف ناس من اليهود والنصارى هم اللي ادوا القرآن. ادي الفرية الثانية، فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. ادي الفرية الثالثة، أساطير الأولين يعني جايب حاجات من الحكايات والخرافات اللي احنا كنا بنسمعها، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة. مرة يقولوا كذب ومرة يقولوا لا ده هو عارف ناس من اليهود والنصارى هم اللي كتبوا القرآن، ومرة يقول لا ده دي القصص والأساطير اللي كانت موجودة قبل كده. شوف الحرب. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة. قال الله عز وجل ردا عليهم: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وبعد كده يسيبوا مسألة الطعن في القرآن ويطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ما هو لما يطعن في النبي يبقى هو طعن فين؟ في القرآن. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز فتكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. لا ده سحر، مرة سحر ومرة شعر ومرة أساطير ومرة ناس من اليهود والنصارى قالوا هالو، ومرة تانية إفك افتراه. قال الله: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. عند هات لي الآية رقم 32. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه مفرقا. تحدث غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى ينزل سورة الأنفال. غزوة تبوك تنزل سورة التوبة. أحد، غزوة أحد تنزل سورة آل عمران. النبي صلى الله عليه وسلم هيأمر الناس بالهجرة فتنزل سورة الكهف في مكة، فتنزل سورة الكهف في مكة تؤهل الناس ان السابقين ربنا بعدهم عن شر المشركين لما هاجروا. في قصة اصحاب الكهف لما هاجروا تركوا ارضهم وهاجروا، لما نزل البلاء واشتد البلاء قوي على اهل مكة نزلت سورة العنكبوت على اهل على المسلمين في مكة، نزلت سورة العنكبوت علشان تصبرهم، لما ازدادت الفتن شوية تنزل، وهكذا. فمن الطعن اللي طعنوا في القرآن مكان القرآن نزل عليه جملة واحدة. قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فأمام هذه الافتراءات ذكر الله سبحانه وتعالى مشركي مكة بخمسة مشاهد تخلع القلب. ذكر الله عز وجل مشركي مكة بخمسة مشاهد تخلع قلب الإنسان تتناسب. وخد بالك ان القوة، الصورة هنا مليانة قوة وشدة نظرا لشدة الافتراءات التي يفتريها المشركون على القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. المشهد الأول هو مشهد قدوم النار يوم القيامة وهم يسمعون زفيرها ويرون ويسمعون تغيضها ويسمعون زفيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال الله: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. أي 12. أدي المشهد الأول، مشهد الإتيان بجهنم والعياذ بالله وسماع الزفير بتاعها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم منها ومن صوتها. المشهد الثاني: إذا ألقوا فيها، إذا ألقي أهل النار، أهل الناس اللي بتطعن في القرآن، إذا ألقوا في النار والعياذ بالله. قال: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين متسلسلين دعوا هنالك ثبورا، أي دعوا على أنفسهم بالهلاك إنهم يموتوا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. الأمر الثالث: مشهدهم والعياذ بالله مع الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا. الآية رقم 17 ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم. مشهد براءة كل فريق من الآخر. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. كلما دخلت أمة لعنت أختها قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم. الآيات الكثيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضح فيها أن العابد والمعبود في هذا اليوم كل واحد منهم بيتبرأ من الثاني، الأصحاب بيتبرأوا من بعض. هذا المشهد المهول اللي ربنا بيذكره الآن. المشهد الرابع مشهد تنزل الملائكة عليهم عند يدي بين يدي احتضارهم. ربنا بيقول لأهل مكة اللي كذبتم بالقرآن آية 21، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة. إمتى؟ وهو بيموت. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. الحجر هو المانع. والسادس الشيء اللي يمنعنا من هذا العذاب، ربنا يقول ويقولون حجرا محجورا، معناها أي كل واحد منهم يبحث عن حاجة تمنعه من العذاب، ولكن هيهات هيهات، فيش حاجة هتمنعه النهاردة من العذاب ولا حاجة تحول بينه وبين العذاب. أما المشهد الخامس فهو مشهد القيامة، مشهد القيامة. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ثم يذكر الله عز وجل مشهدا آخر، ويوم يعض الظالم على يديه. سبب نزول هذه الآيات ويوم يعض الظالم على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. مشهد من مشاهد الحرب اللي شنتها قريش على القرآن. سبب نزول هذه الآيات كان في رجل يقال له أبو معيط، اسمه ايه، وكان محبا للنبي في مكة، محب نووي، بحبه جدا، وكان في كل يوم يخرج ليستمع منها القرآن، وكانت قريش طالما حذرتهم من القرآن، ولكن هو خلاص هيأسلم هيلتزم هيتدين، خلاص خلاص قرب قوي 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 جدا، خلاص ما عادش، سبحان الله. فقالت قريش سمع القرآن، إذن يصبئ أبو معيط. أبو معيط معيط هيصبئ، يصبئ يعني يكفر، يعني يكفر بالإله بتاعتنا، يعني هيتبع محمد. قالوا إذن من يكلم أبو معيط؟ قالوا صاحبا له وكان بالشام في تجارة، له واحد صاحبه، صاحبه ده كان في الشام في تجارة. قالوا فإذا عاد قلنا له أن أبو معيط صبأ. أبو معيط يعني كان كل يوم يطلع يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن إليه ويدفع عنه. فلما جاء صاحبه قالت قريش لقد سمع صاحبك أبو معيط من محمد القرآن ولقد صبأ. طبيعي جدا لي واحد صاحبي حبيبي قوي الأنتيم بتاعي جاي من الشام، أكيد جدا أول ما يجي من السفر أنا هعمل إيه؟ أروح أسلم عليه. فما سلم عليه وما كلمه وما حدثه، بل وأغلظ له القول وقال له صبأت يا أبو معيط؟ تبعت محمد؟ سمعت لكلامه؟ والله لا أحدثك أبدا. قال فعلتها قريش، قريش عملتها، والله ما صبأت بل ما زلت على ديني ودين أبائي. قال إذن فاذهب فابصق على وجه محمد وسبه بأعلم ما تعلم. تاني يوم الصبح النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقرأ القرآن، جاء أبو معيط، ولكن للأسف مش علشان يسمع من النبي القرآن، ولكن جاء فبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسبه بأقبح الألفاظ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا معيط لئن رأيتك خارج من مكة لقتلتك. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقعد في المدينة، وبعد فترة طويلة خدت بالك بعد مثلا 6-7-8-9 سنين 10 سنين من هذه الحادثة النبي صلى الله عليه وسلم حدثت حادثة بدر. فجاء صاحب أبي معيط لأبي معيط وقال أخرج معنا. قال لا لا أخرج، فإن محمدا صادق وإنه قال يا أبا معيط لئن رأيتك خارج من مكة لقتلتك. فقال يا أبا معيط هذه ناقة حمراء لا تسبق، فإن كانت الكرة لنا أخذت حظك من الغنائم، وإن كانت علينا جئت بها إلى مكة لم يدركك أحد. فلا زال به حتى أخرجه، فلا زال به حتى أخرجه. فجاءه سهم يوم بدر، سهم عادي لا يقتل، ولكن لا زال يقول قتلني محمد قتلني محمد قتلني محمد حتى مات. فهو بيموت قرأ هذه الكلام، قال هذه الكلمات يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا، ما سماش صاحبه. في الروايات إن هو أبو جهل، ما سماش ربنا هنا ما قالش يا ليتني لم أتخذ أبا جهل خليلا. ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يسمي وجعلها فلانا؟ أصل القصة متكررة وعامة مع كل الناس إلا ما رحم ربي عز وجل. الصاحب هو اللي بيضل. وأم أيل بقى الكلمة اللي هي صلب بصورة الفرقان، ثم قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر، عن القرآن، بعدني عن القرآن بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. سورة الفرقان ماشية في سياق واحد اهو، ويذكر ربنا عز وجل في وسط الآيات هذا الموقف عشان يقول لك أدي أنموذج لواحد ممكن يضلك في يوم من الأيام عن القرآن. أدي أنموذج بمفهوم المخالفة، إن هذا الإنسان ما ضل إلا بسبب بعده عن القرآن، وفي نفس الوقت أنت لم تهتدي إلا بقربك من القرآن. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى قوله آية 33 ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، أي الذين ردوا القرآن ورفضوا القرآن وما استجابوا لأوامر القرآن، أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ثم يذكر ربنا تبارك وتعالى نماذج من الأمم السابقة التي كذبت أيضا بالكتب التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إليها، وكيف أن الله أهلكهم، عشان ربنا يقول للنبي اصبر إذا ظلوا على هذا العناد لهذا القرآن سيهلكهم الله كما أهلك السابقين. وفي نفس الوقت هذا نذير، هذا إنذار من الله سبحانه وتعالى لكل مكذب للقرآن، لكل إنسان بعيد عن القرآن. قال الله سبحانه وتعالى، هات الآية رقم 35 ولقد آتينا موسى الكتاب، ها أهو كتابه كما أنزلنا عليك يا محمد كتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بإيه يا محمد، هذه سنة الله في الأرض عليه الصلاة والسلام، أرسلك بالقرآن فيصدق أقوام ويكذبك آخرين، وكذلك أيضا أرسلت من قبلك رسلا ورسلا كان معهم الكتاب فصدقهم أقوام وكذبهم آخرين. فكانت سنة الله الماضية أن كل إنسان ارتبط بهذا القرآن علما وعملا وحالا وسلوكا وأخلاقا أن يرفعه الله عز وجل. كل من ترك هذا القرآن علما وعملا وسلوكا وخلقا كانت النتيجة أن لازم ربنا سبحانه وتعالى يهلكه. فقال ربنا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح وعادا وثمود وأصحاب الرس، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. ويختم الله سبحانه وتعالى هذا المقطع من هذه الصورة بضرب المثل لمشركي مكة الذين اعترضوا على القرآن فكذبوه، لم يقرؤوه، لم يعملوا به، لم يؤمنوا به، لم يتحاكموا إلى شريعته. ضرب الله سبحانه وتعالى لهم مثلا فقال أن هؤلاء ما كذبوا إلا بسبب اتباعهم للهوى. فقال ربنا تبارك وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم. فهذا مثل لكل إنسان ابتعد عن القرآن، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الأنعام ليس لها طريق هداية بتمشي عليه، أنت كمؤمن عايز تسلك طريق الهداية لازم يكون القرآن معك، لازم يكون القرآن معك. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى كعادة دائما القرآن المكي مجموعة كبيرة من آيات، من الآيات والدلائل في خلق الله عز وجل، من الآيات والدلائل في خلق الله عز وجل، الآيات اللي دايما مشركي مكة كانوا دايما بيقروا بها أنها من صنع الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول، عشان برضو نربط الآيات، بدأ ربنا هنا سبحانه وتعالى يقول ألم ترى كيف إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ثم تكلم عن الليل والنهار، ثم تكلم على الرياح، ثم تكلم على الماء الذي ينزل من السماء، ثم تكلم على مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله بشرا وصهرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. هذه آيات الله في الكون، ليه ربنا يذكر آياته في الكون هنا دلوقتي؟ طالما احنا بنتكلم عن الآيات، الله سبحانه وتعالى أراد أن يذكر حقيقة من الحقائق التي يقر بها أهل مكة، وهي الحقائق الكونية. أهل مكة مؤمنين إن بينزل الماء من المطر من السماء هو مين؟ هو الله. اللي يخلق الإنسان هو الله. اللي جعل مادة الظل هو الله. اللي جعل بين البحرين حاجز بين البحر المالح وبين النهر العذب هو الله. أهل مكة يقرون بهذا، يؤمنوا بهذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. هو مؤمن إن ربنا هو اللي خلق كل هذه الآيات. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم إذا كنتم الآن قد آمنتم واعترفتم بأن الذي خلق الآيات الكونية هو الله، فإن الذي خلق الآيات المقروءة المتلوة أيضا هو الله سبحانه وتعالى. ثاني، ليه ربنا يذكر الآيات الكونية هنا؟ عشان ربنا يقول لهم ألم تؤمنوا بأن الذي خلق كل هذه الآيات الكونية هو الله؟ فيقولوا آه إحنا نؤمن بهذا. فيقول الله فإن الذي خلق هذه الآيات الكونية هو الذي أنزل الآيات المقروءة المتلوة عليكم الآن. فتكون مقدمة لهذا. أما أهل الإيمان فكان لابد أن يختم الله سبحانه وتعالى بهم الآيات بذكر صفات عباد الرحمن. قال الله عز وجل طب ليه ربنا سبحانه وتعالى يذكر صفات عباد الرحمن الآن؟ إيه؟ لا، احنا خلاص خدنا المقطع الاول من الصورة، افتراءات مشركي مكة على القرآن. المقطع الثاني 5 مشاهد علشان تهز قلوب اهل مكة. المقطع الثالث، حاضر، المقطع الثالث كان مشاهد من كذب بالكتب السابقة. المشهد الرابع الايات الكونية، وعرفنا ايه الترابط بين هذه الايات. الان يختم ربنا تبارك وتعالى الآيات المتعلقة بصفات عباد الرحمن. قول أحسنت. ده على أن أغلب الصور المكية بترسم لنا طريقين. لنتوكم الآيات المكية كانت بتخاطب صنفين من البشر، أهل مكة اللي كانوا لسه على عبادة الأصنام وأهل الإيمان. فالله سبحانه وتعالى كما ذكر حال أهل مكة في حوالي ما يقرب مثلا من 70-80% من الصورة، كان لابد أن يذكر الله سبحانه وتعالى طريق أهل الهداية، طريق أهل الإيمان. ليه كمان محمد؟ ها؟ ليه كمان؟ فكر. لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول أهل مكة هذا القرآن الذي قلتم أنه يفرق بين رجل وزوجه وقلتم أنه كذب افتراه محمد صلى الله عليه وسلم لا يدعوكم إلا كريم الأخلاق، إلا إلى كريم الأخلاق، إلا إلى إلا إلى الصفات الطيبة الحسنة المحمودة. قال الله سبحانه وعباد الرحمن، وهنا أنا عايز أربط بقى حاجة مهمة جدا يا ولاد. ديننا مش عبادة بس، ديننا عبادة وأخلاق، لازم يكون الاثنين ماشيين مع بعض. فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصفات علشان يوضح ليك مجموعة من الصفات اللي بتربط المؤمن. احنا خدنا في سورة يوسف، سورة يوسف قلنا ان المحور الاساسي في سورة يوسف هو ايه؟ قلنا محورين لو تفتكروا. المحور الاول تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المصائب اللي نزلت عليه في هذا الوقت. المحور الثاني انموذج لبناء الشخصية المسلمة. فنفس الكلام اواخر سورة الفرقان بتبني ليك شخصيتك. قال الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يمشون على الأرض هونا أي عندهم تواضع، مش متكبرين. ربنا يعافيكم يا رب. بعض الناس من أهل المال لما ربنا يديله المال تلاقيه متكبر جدا على الناس. بعض الناس لما ربنا سبحانه وتعالى يديله كرسي معين أو مكان معينة تيجي بيكلم ناس من أطراف مناخيره. تعالى شوف النهاردة مثلا كل إنسان مثلا أو بعض الناس ممن أعطاهم الله عز وجل نعم الأرض تبقى تكبر جدا ليه؟ المؤمن مش كده. هذه صفات خلقية سلوكية. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لو في يوم من الأيام حد تطاول عليهم بالشتيمة بالسب غفر الله لك، الله يسامحك. فهذه مسألة الصبر على أذى الناس، يبقى عنده تواضع وصبر على أذى الناس. 3 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ده ارتباطهم بالقرآن طول الليل صلاة وقيام. يبقى ربط الله عز وجل الصفات السلوكية بالصفات التعبدية. قال الله: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ده عمل قلبي، خوف من النار وتذكره الدائم النار، ده عمل قلبي. يبقى جانب سلوكي، جانب عملي فعلي حركي، جانب قلبي. ثم يقول الله: والذين إذا أنفقوا، إذا الناس دي أهل كرم، ولكن في إخراجهم للمال كانوا وسط، لا إسراف ولا تقتيس، لا يصرف ببزخ ولا يمنع، لا ده كان وسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. احنا بنتكلم دلوقتي على مين؟ ها بنتكلم على مين؟ بنتكلم على مين؟ على عباد الرحمن. عباد الرحمن دول بقى احنا نظن بقى ايه؟ ان دول اولياء الله الصالحين، لا يذنبوا ولا يعصوا ولا يقع معاصي. غلط غلط. حالة اليأس والإحباط اللي بتجيلنا ان انا في يوم من الايام وقعت في معصية، انت بتصلي ليه بقى؟ فهمني بقى، انت بتصلي ليه؟ تحضر دروس ليه؟ ما انت عصيت ربنا. فربنا يقول لك ان من اجل واعظم صفات عباد الرحمن انه ممكن في يوم من الايام يعصوا، بس عصانهم خلاف عصان الناس. في واحد بيعصي ربنا ويزداد ويتجرأ على الله، انما عباد الرحمن لو في يوم من الايام عصوا ربنا بيتكسروا بسرعة، بيتوبوا بسرعة، بيقدموا العمل الصالح بسرعة، بيندموا بسرعة، بيتركوا المعصية بسرعة، بيعزموا ان هم يرجعوش تاني. فمن اعظم الايات ان ربنا يقول: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أمر عجيب سبحان الله، أمر عجيب إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر في ضمن صفات عباد الرحمن ذنوبهم ومعصيهم، ده كبائس. ولكن سبحان الله هم بسرعة لما بيعصوا بيتوبوا بيرجعوا، مش بيأسوا، مش بيقنطوا، مش بيصومهم إحباط، لا ده بسرعة بيتوب وبيرجع وبيستغفر. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى، إذا كانت الصفات الأولانية دي كلها صفات إيجابية فيبدأ ربنا سبحانه وتعالى في نفي بقى صفات عنهم. قال: والذين لا يشهدون الزور. لا يشهدون الزور معروفة، وإذا مروا باللغو مروا كراما. مروا باللغو هنا معناها مجالس المعصية. مروا كراما أي لا يجلسون فيها. ليه مجموعة أصحاب فاسدين بيبعدون عن ربنا ما بيقعدش معاهم؟ بعض أهل العلم قال اللغو هنا هي مجالس الكذب، بعضهم قال هي مجالس الغيبة، بعضهم قال مجالس الغناء. دي أقوال أهل التفسير في هذه الجزئية. إذا مروا باللغو، لو في يوم من الأيام عدوا على مجالس لغو، أصحابهم أهلهم معارفهم لا يجلسون معهم، لا يقرونهم على مجالس المعصية، بل دائما يذكرونهم بالله عز وجل. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. أحمد في يوم من الأيام شفتني على غلط فقال لي اتق الله، قال له أنت مالك؟ لا مش من صفات المؤمنين. هارون الرشيد، شوف وهو من هو، في يوم من الأيام مر بقى كان قدامه طبعا الحاشية بتاعته والحرس بتوعه بيحموه، خدت بالك؟ فالحاشية في يوم من الأيام جت على واحد يهودي فزقته فوقع، فنظر اليهودي إلى هارون الرشيد وقال له اتق الله. فنزل هارون الرشيد ووسع الموكب ونزل، خر لله عز وجل ساجدا وبكى. فقالوا له لا عليك إنه يهودي. فقال تذكرت قول الله عز وجل والذين إذا ذكروا بآيات ربهم. واحد في يوم من الأيام قالوا اتق الله، فخلاص أنا ماشي خلاص. عمر يأتيه رجل ويقول له اتق الله فيشكره ويثني عليه، فهم الناس به فقال دعوه، فوالله ليس فيكم خير إن لم تقولوا لنا اتقوا الله، وليس فينا خير إن لم نسمع لكم ونطيع. سفيان الثوري أحد الناس يقول لهم قبل يعني في يوم من الأيام اتق الله، فأم نازل ساجد، قال له أنت بتسجد ليه؟ قال تذكرت قول الله عز وجل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فأحببت أن أذل نفسي لما قال لي اتق الله. في يوم من الأيام لو حد ذكره يتذكر، لو حد قال له ده غلط خلاص يسمع ويطيح، مش زي ما بعض الناس النهاردة يقول انت غلط تلي هجمك ويشتمك ويقل أدب وكلا. لا 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 خالص. إذا ذكروا بآيات الله لم يخروا عليها صما وعميانا كحال أهل الكتاب كحال مشركي مكة. بعض أهل العلم قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم أي إذا ذكر بالقرآن أثر القرآن فيه، مش زي أهل مكة اللي ربنا قال في شأنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لا 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 لم يخروا عليها صما وعميانا. شد التأثير القرآن على قلوبهم، شد التأثير القرآن على أحوالهم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. يبقى إذن سورة الفرقان المحور الأساسي لها حوالين براحتك هجوم أهل مكة، جميل. يبقى أول حاجة سورة الفرقان تكلم في محورها الأساسي عن القرآن وموقف أهل مكة من القرآن. فكانت مرت سورة الفرقان الآن بأربع خمس مقاطع، كان المقطع الأول مشاهد التكذيب لما قالوا إن هذا إلا إفك افتراه، لا 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 أعانه عليه قوم آخرين آخرون، لا 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 أساطير الأولين اكتتبها، لا 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 لولا نزل عليه كده، موقف تكذيب أهل مكة للقرآن. المشهد الثاني أو المقطع الثاني من مقاطع السورة خمس مشاهد تخلع القلب وهي مشاهد القيامة وحال المكذبين بها. المشهد الثالث حال الأمم السابقة التي كذبت بالكتب التي أرسل بها أنبياء هذه الأمم. المشهد الرابع آيات الله في الكون، وإن آيات الله في الكون ليه ربنا يذكرها سورة الفرقان؟ عشان يقول لنا أهل مكة أنتوا أقرتوا أن الآيات اللي بتاعت ربنا عز وجل في الكون آمنتم بها وصدقتم وقلتم أن هذه من عند الله هذه من خلق الله، فإذا كنتم قد صدقتم بآيات الله المرئية اللي انتم تشوفوها بعينيكم فصدقوا بآيات الله المتلوة اللي هو القرآن. المشهد الأخير مشهد عباد الرحمن سورة الشعراء، سورة الشعراء هي سورة متممة لسورة الفرقان. إذا كان أهل مكة كلهم وقفوا في وش القرآن ففي صنف آخر من أهل مكة وقفوا في وش النبي صلى الله عليه وسلم وهم الشعراء. فسورة الشعراء سورة مكية، سورة مكية بتوضح العقبات التي قابلها الأنبياء والمرسلين في طرقهم. السورة ذكرت قصص الأنبياء والمرسلين، هم من أطول الصور التي تكلمت عن قصص الأنبياء والمرسلين. تكلمت عن قصة موسى، قصة النبي الله هود ونوح وصالح، وتكلمت عن نبي الله شعيب، تكلمت عن نبي الله لوط، وختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم. من أطول الصور التي تكلمت عن الأنبياء والمرسلين، والهدف الأساسي هي ذكر الطائفة المكذبة للأنبياء والمرسلين، العقبات اللي هيقابلها الأنبياء والمرسلين في طرقهم. كما أن الشعراء كانوا عقبة أساسية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا كان لكل نبي من الأنبياء السابقين عقبة وقفت أمامه. ذكر الله سبحانه وتعالى فيها سريعا قصة موسى علشان يوضح لنا أن العقبة اللي وقفت أمام موسى عليه الصلاة والسلام عقبة السحرة، سحرة فرعون الملأ من قوم فرعون، عقب من العقبات. يا محمد هيكون واقف قدامك برضو عقبات زي عقبة الشعراء اللي هيتعرف فيك ويتعرف دينك ويتعرف في الكتاب اللي انت بعثت به، صح؟ هتذكر نبي الله صالح ونبي الله هود، ونعرف ان العقبة اللي وقفت قصادهم هي عقبة تعلق الناس بالدنيا وعدم تعلقهم بالآخرة. هنقف على قصة نبي الله لوط، ونعرف ان العقبة اللي وقفت قدام نبي الله لوط كانت الشهوة قصاد دعوته. وهنعرف ايضا قوم شعيب تعلقهم بالمال. بدأت الآيات بقصة موسى عليه الصلاة والسلام، قصة موسى عليه الصلاة والسلام والعقبات التي قابلها موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى وإذ نادى ربك موسى، أي عشرة، أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولا ينطلق لساني عارفين يعني إيه؟ رأى فرعون من موسى عليه الصلاة والسلام. تعرفين أن موسى عليه الصلاة والسلام تربى في بيت فرعون، وموسى منذ أن تربى في بيت فرعون كان فرعون يعني يشعر بالريبة تجاه هذا الطفل الذي يربى في بيته، وبخاصة أنه يحدث منه أشياء لا ترى من الطفل اللي في مثل سنه، كجرأة موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون في أمره ونهيه، أمر معروف ونهي عن منكر، ده غلط وده صح، وكان يخشى أن يكون هذا الطفل هو صاحب النبوءة اللي هتهدم أسطورة فرعون. فآسية قالت له إنه طفل لا يميز، ده طفل صغير ما بيعرفش ما بيعرفش حاجة. فأتى له بجمرة فقال ضعها على لسانك، فوضعها موسى على لسانه، فكان في لسان موسى عليه الصلاة والسلام لدغة، فكان إذا تكلم تلعثم. فلما أمره الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون قال له إيه؟ ويضيق صدري ولا ها ينطلق لساني. فأرسل الله سبحانه، وفي آية أخرى فقال ربنا تبارك وتعالى فأرسل إلى هارون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، خدت بالك؟ فأرسل الله سبحانه وتعالى مع موسى إيه؟ هارون عليه الصلاة والسلام. فلما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى بهذه الآيات إلى فرعون كانت النتيجة إنه كذب، وبدأت العقبات توضع أمام موسى. عقبات، العقبة الأولى عقبة ملأ فرعون، حاشية فرعون، حاشية الظالمة الفاسدة التي تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. قال ربنا تبارك وتعالى قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم. بسرعة على طول ده ساحر. اثنين، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ وعلى طول يدوا الأوامر. قالوا أرجه أخاه، احبسهم احبسهم وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. ده هنا اتهموا موسى ووضعوا له التهم، يعني قالوا أول حاجة ده ساحر، اثنين ده عايز يخرجكم من أرضكم، ده عايز يفسد عليكم الأرض، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك، ثلاثة احبسهم، يعني كان خصم وشاهد وحكم وسجان وإيه ده إيه ده إيه ده إيه الجبروت ده. عقبات بتقابل دايما المرسلين، عقبات قال للمرسلين في لحظة يحكم عليك ويطلع لك التهم ويحبسك ويسجنك ويشتمك، نسأل الله السلامة. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة فإن كانوا هم الغالبين. وده هنا يا إخواني يوضح لكم مدى الحال اللي كان وصل لها أهل مصر في هذا الوقت. هم بيقولوا احنا مش هنتبع الحق، مش هنتبع الصح، مش هنتبع الصواب، ولكن احنا هنتبع مين اللي هيغلب. فعلا صدق الله حين قال فيهم فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم كانت العقبة الثانية اللي تقابلت موسى قضية الصحراء، زي الإعلاميين في زماننا الآن اللي حولوا اليهود إن ناس مظلومة يا عيني، وناس الوحشين بيضربون بالصواريخ وحشين، ويطلع النهاردة هؤلاء المجرمين الفسدة المفسدين في الأرض علشان يقفوا إلى جوار اليهود المغتصبين للأراضي المسلمة، المغتصبين للمسجد الأقصى، يقفوا بجوارهم ضد المسلمين وأهل فلسطين. السحرة موجودين في كل زمان وفي كل مكان، السحرة موجودين في كل زمان وفي كل مكان. ثم تأتي العقبة الثالثة وهي أمر الله سبحانه وتعالى موسى بالخروج من مصر. وفي كثير من الأوقات نظن المسألة أصبحت إزاي نسيب أرضنا، طب هنخرج معناش فلوس ومعناش أكله، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يقول فأخرجناهم. ودي في معنى يا أولاد مهم قوي. قوم لوط لما أنزل الله عليهم العذاب رفع قراهم فجعل عليها سافلها، البحر الميت ليس فيه حياة إلى الآن. قوم عاد أنزل أرسل الله عليهم الريح فأهلكهم في ديارهم، وأصبحت الديار الآن قرب اليمن الآن في الربع الخالي لا حياة فيها إلى الآن. قوم ثمود أنزل الله عليهم العذاب لا حياة في ديارهم إلى الآن. أما مصر لأن فيها خصوصية معينة، الله عز وجل ما أنزل الهلاك على فرعون في مصر، ولكن ربنا قال فأخرجناهم طلعناهم برا علشان البلد دي تفضل محفوظة، وهتفضل محفوظة. ربنا يقول لنا فأخرجناهم، سبحان الله. فكل أمة من الأمم اللي ربنا أهلكها قبل ذلك أهلكها في مكانها، ولا حياة في أرضها إلى الآن إلا مصر. ربنا قال فأخرجناهم، إحنا خرجناهم بعيد، ولما خرجناهم بعيد إيه اللي حصل؟ أنزلنا عليهم العذاب، أنزلنا عليهم العذاب عشان تفضل البلد دي محفوظة. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. هم ليرثوا هذه الأرض ويرثوا هذه الخيرات لأنهم كانوا أهل إيمان وأهل طاعة وأهل قرب من الله عز وجل، ولكن لما بدلوا وحرفوا أرسل الله عز وجل عليهم وسيرسل عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم علشان يوضح لنا عقبة جديدة من عقبات الأنبياء. يبقى عقبة موسى عليه الصلاة والسلام كانت في فرعون وملئه، كانت في السحرة، كانت في الأوامر اللي ربنا بيأمر بها هؤلاء، ماشي. سيدنا إبراهيم العقبة اللي قبلته إيه؟ العقبة اللي قبلته ما كانتش سحرة، ما كانتش العقبة اللي قبلته عقبة فرعون، ما كانش في زمن سيدنا موسى فرعون، في معذرة في زمن سيدنا إبراهيم ما كانش في العراق في الوقت ده فرعون بيعذب ويقتل كما كان فرعون يصنع، ولكن العقبة اللي قبلت سيدنا إبراهيم هي عقبة التقاليد، تقليد الأعمى. يا ابني ما ينفعش لما تيجي تعمل فرحك يبقى في رأس وغنى وفساد، يا ابني ما ينفعش أين الرجولة إن أنت يوم فرحك صحابك يرقصوا مع مراتك، يا ابني أين الرجولة إن مراتك ترقص قدام الناس على خشبة المسرح، فين رجولتك؟ أنا زميلي وصحابي كلهم عملوا كده. إن وجدنا آباءنا على أمة، العقبة اللي قبلت سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي العقبة دي، إن وجدنا آباءنا على أمة، عقبة التقاليد. يا ابني ما ينفعش تمشي غلط، ما تمشيش مخالف، يقول لك ما هي كل الناس ماشيه كده، يا ابني غلط. واحد في المصلحة الحكومية بيرتشي ولو تقول له ده حرام يقول لك ما هي كل الناس كده، يا ابني غلط. بنت مش لابسه حجاب، يا بنت ارتدي الحجاب، حرام عليك، ما ينفعش. كل زميلاتي كده، النادي كله كده، الكلية كلها كده. إن وجدنا آباءنا على أمة، هي دي المشكلة، هي دي المشكلة اللي قبلت سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. علشان كده أنا بقول أهل الإيمان بيتحرروا يقينا، بيتحرروا يقينا من الحاجة اسمها عادات وتقاليد. مش حاجة اسمها عادات وتقاليد، العادات والتقاليد دي لو موافقة الشرع ولا مخالفة للشرع، مخالفة للشرع العادات دي تحت رجلي. والله يا أولاد، والله في مرة يوم كتب كتابي يوم الزواج بتاعي، يعني عزمت ناس زميلي وفي ناس مش ملتزمة، فكنا كان الشيخ حسن موجود يوميها وادى كلمة وعملت الوليمة والناس أكلت والكلام ده، وهي في بيت أهلها البنات مع بعض في مكان واحد مقفول عليهم بيغنوا بيرقصوا مع بعض وما حرار، صح كده؟ فواحد يقول لي أكن الفرع عندكم إن هي تكون في حتة وأنت في حتة، هي ترقص في حتة وأنت مع زمالك في حتة. قلت له آه. قال لي لا، ده أنا يوم فرحي نص المنصورة تتفرج على مراتي. خلينا مع سيدنا إبراهيم أحسن. واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، تستعبدوا إيه؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. سيدنا إبراهيم ادلهم الحجج العقلية، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هم مش عارفين يردوا، يعني هو المفترض دلوقتي يقولوا إيه؟ لا يعني هل يسمعونكم إذ تدعون؟ لما بتدعون بيسمعوكم؟ يقولوا إيه؟ لا. طب ينفعونكم أو يضرون؟ لا. كانت الإجابة حاجة تانية خالص. أما قايلين الإجابة إيه؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هي دي العقبة اللي قبل سيدنا إبراهيم، عقبة التقاليد، العادات. نسأل الله السلامة. احد العمال اللي كان شغال معانا في المسجد، عامل في المسجد، عامل في الاوقاف، عامل بسيط، راجل على قد حاله ومريض وحالته ضنك وشده وكرب من فتره يعني، عايز يجوز بنته. فجاه بيقول لي شيخ احنا عايزك جمعيه تساعدنا في تجوز البنت. قلت له مفيش مشكله، نجيب لك الغساله والثلاجه والبوتاجاز. قال لي شيخ احمد غساله ايه وثلاجه ايه وبوتاجاز ايه؟ ده احنا عندنا في البلد بيجيبوا غسالتين وثلاجتين وبوتاجازين واوضه النوم ومش عارف ايه وايه 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 ومش عارف. احد يرص لي شويه حاجات. الكلام ده من حوالي 10 سنين، 10 سنين، واخد بالك؟ انا كنت جايب عفش البيت كله ب 11000 جنيه والله. هو بيقول لي انا هجيب المطبخ بس ب 25000 جنيه. فقلت له يا عم فلان انا متجوز ب 11000 جنيه، انا جايب 3 اوض ده غير مش عارف ايه وايه ب 11000 جنيه، انت هتجيب مطبخ بس 25000 جنيه؟ قال لي يا اسلام مش عارف ايه والبلد ومش البلد وسلو البلد وعادات البلد. قلت له اذا كانت هي هتجيب المطبخ 25000 جنيه، امال هو هيجيب عفش قد ايه؟ قال لي ده هيجيب كذا وكذا وكذا حرام عليك يا دعم ناجد، حرام عليك. اوه قلت الاسم معلش ما ينفعش، ايه البلد؟ اصل البلد بتعمل كده. فالعاقبه اللي قابلت سيدنا ابراهيم ما كانش السحره، ولكن العاقبه اللي قابلت سيدنا ابراهيم كانت ايه؟ العادات والتقاليد. انت كمسلم انت متحرر من العادات والتقاليد، العادات والتقاليد دي تقيد، انا ما بتقيدش بيه، انا ماليش الا حاجه واحده بس اللي تحكمني، هي ايه؟ شرع، شرع ودين بس، ماشي كده؟ طيب بنت تلبس بدل والسترتش يا بنتي حرام عليك، ده لا يجوز شرعا. تقول لك ما هو كل البنات كده، عادات وتقاليد، ان وجدنا اباءنا على امه. فقال الله سبحانه وتعالى قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي. ده موقف المؤمن من العادات اللي خالف الدين، فانهم عدو لي، انا عدو للعادات دي، عدو للتقاليد دي، فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين الى اخر الايات. الامر الثالث كانت قصه سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام، واستفضنا فيها استفاضه طويله قبل ذلك. الموقف الرابع كان مع سيدنا هود عليه الصلاه والسلام، هات من اول الايات 123، كذبت عاد المرسلين. هتلاحظ هنا كذبت عاد المرسلين، كذبت نوح للمرسلين، نوح اول رسول لاهل الارض، قوم كذبوا رسول واحد ولا كل المرسلين؟ هو رسول واحد، هي ربنا قال كذبت نوح والايه المرسلين، مع انهم كذبوا رسول واحد. حد يعرف يقول لي ليه؟ لا اصل التكذيب برسول واحد تكذيب بايه؟ بكل الرسل. طيب مشكله قوم عاد، مشكله قوم عاد الدنيا. كتير جدا من الناس اللي بيحول بينها وبين الدين دنيا. في واحد مش عايز يلتزم علشان بيحب واحده، وفي واحد مش عايز يلتزم علشان هو بياخد رشوه، وفي واحد مش عايز يتدين علشان مش عارف ايه. كتير من الناس اللي بيقف في طريق التزامها دي الدنيا. عقبة الدنيا لما تسيطر على الإنسان لدرجة أن تمنعه عن الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في آية 122 أتبنون بكل ريع آية تعبثون. كل ريع هي الأرض الواسعة، الأرض الواسعة، تبنون آية أي أبراجا. ربنا أتاهم القوة وبسطة في الجسم فكانوا بيبنوا أبراج كبيرة جدا وبيبنوها في أماكن مميزة، خدت بالك؟ على مشارف الطرق كما قال ابن كثير. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. ولما يبني الأبراج دي كلها ما بيبنهاش علشان ينتفع بيها، ده بيبنيها علشان إيه؟ لعب ولهو وحاجات من كده. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع، المصانع هي القصور، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ثم يقول الله واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الحال بينهم بين ربنا دنيا، الحال بينهم بين ربنا دنيا. ربنا وسع عليهم، خلوا الدنيا في قلوبهم وفي حياتهم، خلوا أغلى حاجة عندهم دنيا فهلكوا والعياذ بالله. عقبة من العقبات اللي دايما بتقف قصاد الدين عقبة الدنيا. وإحنا ما عندناش في الدين تعارض بين الدنيا والدين، لا، إحنا بنذم الدنيا أو الشرع يذم الدنيا إذا كانت تعطلك عن ربك، تعطلك عن أخرتك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، قال اللهم أصلح لي دنياي التي فيها إيه؟ معاشي. الصحابة رضوان الله عليهم يا إخواني كانت نظرتهم للدنيا عجيبة. الصحابة جمعوا دنيا وكانوا حارصين على جمع الدنيا، ولكن كانت في ايديهم ما كانتش في قلوبهم. سيدنا طلحة بن عبيد الله غلت الارض بتاعته في السنة كانت 700,000 دينار، الدينار 4.25 جرام ذهب، ومع ذلك ده دليل ان كان عنده ارض واسعة وعنده عمال وعنده صناعية وعنده. طلحة بن عبيد الله غلته كانت 700,000 دينار، ومع ذلك كانت في لحظة لما تجيله 700,000 دينار يعطول الليل مهموم، زوجته تقوله مهموم ليه؟ أصابك شيء؟ تقول لا بس الدنيا جات لي. قالت خلاص وزع 700,000 على أصحابك، فما يباتش هذه الليلة إلا بعد ما يكون وزع 700,000 على أصحابه، ما يكونش لينا واحد صاحب زي ده كده رضي الله عنه. خالد بن الوليد قائد جيوش، وفي لحظة عمر الخطاب يقول لا خالد ما بقاش قائد، خالد يبقى جندي، ابو عبيده كان جندي لا يبقى قائد. خالد يطلع ويقول لقد ارسل لكم عمر رضي الله عنه قائدا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لبعثن معكم امينه، ان لكل امه امينه، وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح، ده وزير دفاع هيبقى عسكري. وابو عبيده بن الجراح يطلع يقول والله ما عزل عمر خالدا لشيء، وكيف يكون لشيء وقد قال النبي فيه إن خالدا سيفا سلطه الله على رقاب المشركين. مش ممكن قائد يبقى جندي وجندي يبقى قائد، عادي خالص، وده يطلع يثنى على ده ويطلع يثنى على ده، عادي خالص كده. أصل الدنيا كانت في إيدهم ما كانتش في قلوبهم، الدنيا كانت في إيدهم ما كانتش في قلوبهم. أما الدنيا هنا فهي عطلت أهل أمة عاد، قوم عاد أهلكوا بسبب الدنيا، حرصوا على الدنيا جدا، قوم ثمود. قال الله سبحانه وتعالى كذب ثمود المرسلين. طب مشكلتهم ايه؟ مشكلتهم قال أتتركون فيما هاهنا آمنين، ادي النعمة الأولانية. 2 في جنات وعيون. 3 وزروع ونخل طلعها عظيم. 4 وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. مشكلة قوم ثمود مع عطايا الدنيا دعاة الباطل. العقبة اللي قابلت نبي الله صالح دعاة الباطل، 6-7 بس من أهل الفساد كانوا في الأرض في زمن نبي الله صالح، هم اللي أفسدوا الدنيا كلها. يعني عاد كانت مشكلتهم دنيا، طب وثمود كانت مشكلتهم أهل الفساد دعاة الفساد. قال الله وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9 يا جماعة، 9 في أمة، 9 في أمة أهلكوها. العقبة اللي قبل نبي الله صالح 9 في أمته بس. والله يا أخوان الحمل تقيل قوي قدامك. المفسدين عندنا مش 9، شوف رقصين قد ايه وفنانين قد ايه، شوف بتوع مخدرات قد ايه واصحاب سوق قد ايه. 9 في امه افسدوها، 9 في امه افسدوها وانزلوا عليها عذابا من الله، فبالك اذا انتشر اهل الفساد في الارض، فبالك اذا انتشر اهل الفساد في الارض. سيدنا صالح الان يعني انا حاسس ان صوته اتنبح، والله حاسس ان صوته اتنبح. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أهل الفساد. فمشكلة هذه الأمة أصحاب السوء. أنا قلت لك قبل كده إن واحد بس في أمة موسى عليه الصلاة والسلام دمر الأمة كلها. مين؟ سامري. أمة لسه خارجة معدية البحر دلوقتي، شايف فرعون بيهلك والبحر اتقسم وعد وكلام ده، واحد بس قعد معاهم شويه خلاهم نسوا ربنا اللي نجاهم واهلك فرعون، خلاهم يعبدوا العجل. علشان تعرف خطر أصحاب السوء عليك، عشان تعرف مدى تأثير أهل الفساد عليك. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى فتنة أخرى، 160، كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. فتنة جديدة، الفتنة المرة دي مش فتنة سحرة ولا فتنة عادات وتقاليد ولا فتنة دنيا ولا فتنة إيه أصحاب، المرة دي فتنة إيه؟ فتنة شهوة. المرة دي كانت الفتنة فتنة شهوة، وكانت النتيجة إن أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين، إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. خذ بالك من حاجة هنا مهمة قوي، إلا عجوزا في الغابرين دي مين؟ مراته هلكت. هلكت ليه؟ ربنا قال ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، مرات سيدنا لوط لما خرجوا بالليل هي خرجت معاهم بس التفت عايزة ترجع لهم تاني، فكانت النتيجة إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح. فكانت النتيجة إن مجرد التفاتة زوجة سيدنا لوط، مجرد التفاتة لأهل الفساد، كانت النتيجة أصابها ما أصابهم. فبالك بقى بالقعاد مع أهل الفساد، مجرد التفاتة بس هي التفتت بس نزل عليه عذاب، فبالك بقى بالقعدة معهم. خد بالك. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى فتنة جديدة وهي فتنة شعيب، عقبة جديدة من العقبات اللي بتقف دايما في طريق الدعوة، فتنة المال. قال الله سبحانه وتعالى أوفوا الكيل، 181، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فتنة المال اللي كانت واقفة حجر عثرة في طريق نبي الله شعيب، أمة غشاشة بغش الموازين، بيسرقوا من بعض، بيفسدوا في الأرض، لا صلاح عندهم. فكانت النتيجة قال الله سبحانه وتعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. انتوا عارفين عذاب يوم الظلة؟ تكلمنا عليه قبل كده، تكلمنا عليه قبل كده. كان يوم حر شديد الحر جدا، مفيش مطر، فنظروا من بعيد فوجدوا سحابة عظيمة جاية، قال لك بس سحابة عظيمة نستظل في ظلها وتنزل علينا من مائها. فلما جاءت هذه السحابة القرية كلها اجتمعت تحت السحابة، فأمطر الله عز وجل عليهم، ولكن لم يمطر عليهم ماء وإنما أمطر عليهم نارا. السحاب أنزل عليهم نارا من السماء فهلكت الأمة كاملة. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، نبيه صلى الله عليه وسلم ليقابل عقبة جديدة من العقبات اللي بتقف في طريق الدعوة. فقال ربنا تبارك وتعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذه العقبة هي آخر عقبة ذكرها ربنا تبارك وتعالى في سورة الشعراء، وهي العقبة التي قابلت النبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت مكة كلها بتكذب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان معروف عند العرب، واللي درس فيكم للأدب الجاهلي، معروف عند العرب إن الشعراء كانت لهم كلمة، وكانت الكلمة بتاعتهم مسموعة. ولا يخفى عليكم المعلقات السبع، المعلقات السبع دي سبع قصائد شعرية قوية جدا جدا جدا، كانت موضوعة على أستار الكعبة، علقوها على أستار الكعبة. ده دليل قد إيه إن الشعراء كانت لهم مكانة مرموقة عند العرب. طبيعة العربي زمان إن كانت إذا ألقيت عليه القصيدة تلقى عليه القصيدة كده بيحفظها من أول مرة. طبيعة العرب إنهم كانوا بيحبوا الشعر، زي ما طبيعة طبيعة مصر النهاردة إن العيل يلعب من هو صغير كده يلعب كورة، ده حتى يقولك إيه لما يكون في ولد لعيب كده يقولك إيه ده حتى كان هو في بطن أمه بيلعب كورة. طبيعة مصر كده، العيال من وهي صغيره بتلعب كوره، خدت بالك؟ طبيعه مثلا تلاقي مثلا طبيعه العيال في في في, في اندونيسيا والحتت دي، العيال طبيعتها بتسبح في البحر، المحيط محيط بيهم، المحيط هناك محيط بالبلاد، اندونيسيا شويه جزر فالميه حواليهم كله كده، فتلاقي الولد ايه يقول لك ده نازل بيتلعبط، نازل بيسبح، خدت بالك؟ طبيعه العرب بيحبوا الشعر، العيل يبقى قد كده تلاقيه نزع قصيده شاعر من شعراء النهارده ما عرفش يجيبها. فكانت الشعراء في هذا الوقت لهم كلمه، كلمتهم مسموعه، كلمتهم مؤثره، فكان الشعراء من دول يحذف القصيده من هنا يسب فيها النبي ويهجو فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا بيقول له يا محمد اصبر، كما قابل الانبياء من قبلك عقبات كثيره فانت تقابل عقبه، من ضمن العقبات اللي انت تقابلها ومن اشد العقبات اللي انت تقابلها عقبه ايه؟ عقبه الشعراء. عقبه الايه؟ الشعراء، لا يشتموك ويطعنوا فيك ويقولوا حاجات ويطعنوا في عرضك ويشتموك ويطولوا عليك، فاصبر. طب هنا نعمل ايه امام هذه العقبات؟ نعمل ايه؟ واحد، علشان تصبر يا محمد على هذه العقبات، واحد اربط نفسك بالقران. قال الله عز وجل وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ادي واحده. اثنين، يا محمد ليكن لك في من سبقك من الانبياء والمرسلين قدوه، كما صبروا وكانت الغلبه في النهايه لاهل الحق، اصبر فستكون الغلبه في نهايه الامر لك ايضا. الامر الثالث، توكل على العزيز الرحيم. توكل على العزيز الرحيم. اربعه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. افزع الى الصلاه، اذا اصابك منه شيء افزع الى الصلاه، عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصابه امر فزع الى ليه؟ فزع الى الصلاه. فسوره الشعراء بتتكلم على العقبات التي قابلت الايه؟ الانبياء والمرسلين على مدار التاريخ. سيدنا ابراهيم العقبه اللي قابلته الايه؟ التقاليد. امال سيدنا هود العقبه اللي قابلته؟ الدنيا. امال سيدنا صالح العقبه اللي قابلته؟ المفسدين، اصحاب السوء. امال سيدنا موسى العقبه اللي قابلته؟ السحرة. امال سيدنا لوط العقبه اللي قابلته؟ طب واحنا العقبه اللي قابلتنا؟ كل دول كل دول قدام عينينا، كل دول قدامنا في طريقنا، كل دول قدامنا. يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان ينجينا من كل هذه العقبات، اساله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على دينه. اخواني عايز اختم معاكم الدرس القران، اربط نفسك بالقران النهارده ان شاء الله كده، وانتوا بتسمعوا الشعراء وتسمعوا الفرقان في الصلاه، استشعر كده كل نبي والعقبات اللي كان بيقابلها وقد ايه صبر وقد ايه تحمل. اسمعوا النهارده صوت فرقان وقد ايه يعني فعلا هم كانوا هجومهم على القران هجوم شرس جدا، وده يدفعك انك ايه؟ تتمسك بالقران. ماشي يا اخواني، اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Thank you.